بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الأشياء التي حرمها الشرع ما نسب إلى الجاهلية، فكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. وفي حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث جمع ثلاثة أنواع من أنواع من الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم من أهل الجاهلية. فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان بأي حجة كان، السلطان المسلم. والقسم الثاني: الذين يقاتلون عصبية لقومه أو لأهل بلده، و أيضا كذلك من هذه الأمور التي تكون فيها الراية عمية مجهولة لا يدري لأي شيء يقاتل. وكذلك القسم الثالث: خوارج، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذه الصفات كلها في الخوارج، سواء كانت الخوارج القدماء أو خوارج هذا العصر، فهم فيهم هذه، يقتلون أهل الإسلام ولا يتحاشون من مؤمن أبدا، قد يتورعون في أشياء من المال وغيره لكن ما يتورعون في الدماء. وكذلك لا يفون لذي عهد عهده، ما يعتبرون عهد أحد، فلهذا يقتلون السواح كما يقولون، مع أنهم دخلوا بأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يوم هان، أجار كافر لإجارة امرأة. لكن هؤلاء لا يفون لذمة أحد أبدا، فلهذا قال: ولا يفي لذي عهد عهده. والعداء، وأيضا قال: فليس مني ولست منهم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر، قال: فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. قال: ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد. والمعرور بن سويد هو من المخضرمين، وهو كوفي، يقال له أبو أمية أو كنيته يكنى بأبي أمية. قال المعرور ابن سويد: قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له. معنى جاء معنى اختصم مع الرجل فعيره بأمه، قال له: أمك كذا، أنا قد تكون أمه مملوكة كما جاء في بعض الروايات. قال: فأتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأبي ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال أبو ذر، وهذا يدل على إنصافه رضي الله عنه، وأنه يعترف بخطأه، فلهذا لم يكتم هذا الحديث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: فقلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الآن قد كبر سني ولا زالت الجاهلية في. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، أي هذا المملوك، فهو إنسان مهما كان، ليس هو بهيمة أو كذا، فلا، حتى البهيمة الإنسان يعاملها معاملة رحمة، فما بالك بهذا الإنسان. فقال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، وخولكم أي أن الله عز وجل خولكم عليهم وملككم إياهم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فاعينوهم عليه. وهذا كما ذكر الشيخ أنه في الصحيحين. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال في معنى وجه الشاهد أنه قال في أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فعرف أبو ذر أن هذا ذما له. قال: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. قال: وفيه أن التعبير أو أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، معنى يعيره بنسبه، أنت أبناء كذا، أنت من قبيلة كذا، هؤلاء قبيلة كذا، لهم كذا وكذا، وفعلوا كذا، كل هذا من التعيير، تعيير الشخص بقبيلته أو بنسبه، هذا كله من أمر الجاهلية، فهو طاعن في الأنساب. وقد جاء في صحيح مسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. أنا لا يوجب هذا الكفر أو الفسق إذا كان في الرجل بعض الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن لا يجوز أن يقال لرجل: أنت جاهل، مثل ما بعض التكفيريين ألف كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، ونقل عن بعض زملائه أو مشايخه أنهم كانوا يقولون أن هذه الجاهلية أشد من جاهلية الجاهلية التي قبل الإسلام، ما اقتنعوا أن فيهم إسلام أفضل من أولئك، لكن قالوا أشد من جاهلية أبي جهل، وهذا تكفير، لأن الحكم بالجاهلية المطلقة يعتبر تكفير ولا يجوز، وهم قصدوا أيضا هذا التكفير. ولهذا لما شرح سيد قطب وغيره مثل هذه العبارات، فبين أنه ليس هناك من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: حتى المؤذن الذي يسمع صوته بالأذان وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ذكر منهم ممن من أهل الإيمان أو ممن لهم عبادات ونفى عنهم الإيمان، أي أنه ليس هناك مؤمن، ليس هناك مؤمن. ولهذا ذكر القرطاوي في كتابه أولويات الدعوة، قال أن، وكان يتطور ويتكلم على تطور الدعوة عند الإخوان المسلمين، قال: ثم خرج سيد قطب بكتبه بتكفير المجتمعات، يأتي معنى كفر المجتمعات المسلمة كلها، لم يستثني مثل ما قال بعض التكفيريين في هذا العصر، فقال: كل الدول وكل الحكام كفار مرتدين. وقال: ولا أستثني. أنا قال هكذا: ولا أستثني. فقالوا له: ما المراد ولا أستثني؟ قال: حتى المملكة، أنا حتى السعودية أيضا تدخل في هذا الكلام. فهم يرون أن هؤلاء، أو يرون أن الناس على كفر. ولهذا قال هذا الرجل، وكان عندنا في هذه البلاد، ثم أزاحه الله عز وجل عنا، كان يخطب فيقول أن الناس الآن في ردة عامة، أنا يقول الناس الآن في هذا العصر في ردة عامة، أنا أنهم الأصل فيهم أنهم مرتدون، أنهم مرتدون. وهذا كلام تكفير واضح، وهؤلاء تربوا على كتب سيد قطب في تكفير المجتمعات. قال: وأيضا، وسبحان الله، تجد أنهم يتكلمون على مثل هذه الأشياء في أهل الإسلام، وتجد يخدمون ويثنون على بعض الدول التي ليس فيها حتى عشر ما في دول الإسلام، بل أن الإسلام غير ظاهر فيها، مثلا عندك الآن تركيا يثنى الإخوان المسلمون، وكذلك جميع التكفيريين يثنون عليها، مع أنها ليس فيها حكم ما أنزل الله، بل حكمهم حكم مدني كما يقولون، وفيها أيضا أشياء هي ردة بذاتها، مثل تجويزهم المثليات، تجويزهم أيضا الزنا وغيرها من هذه الأشياء، لكن هم يغضون الطرف. لماذا؟ لأنهم يأوونهم، لأنهم يأوونهم في بلادهم، فهم فيرون أنهم أفضل من أهل الإسلام. وكان بعضهم في أمريكا، أنا عمر عبد الرحمن الذي هو أمير الجهاد في العالم كان يجلس في أمريكا، وكذلك المسعري ومحمد سرور وغيرهم من هؤلاء أهل التكفير كانوا في بريطانيا ويتكلمون على أهل الإسلام وهم في أحضان أهل الكفر. ولما قيل أو سئل بعضهم، فقيل له: هل الهجرة موجودة؟ فقال: يا ليت شعري، إلى أين يهاجر؟ أنا ما في دولة إسلام حتى يهاجر فيها. فقال: أين يهاجر؟ فلهذا هؤلاء خطيرون جدا، والواحد منا وطالب العلم ينبغي أن يبتعد عن أشرطة هؤلاء وعن كتبهم، لأنهم يبثون الشيء بعد الشيء في مثل هذه الأشرطة وغيره. لا يغرنك أنه عنده أسلوب في الخطابة وعنده كذا وكذا في الخطابة، فهذا قد كان بعضها للبدع عندهم من هذا الأسلوب أعظم، لكن كان السلف يحذرون منه. فليس العبرة أن فلان يخطب خطبة رنانة وكذا، أو يعظ أو يبكي القلوب، فليس هذا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس كل من وعظ وذكر نجلس له وإن كان من أهل البدع، قال لا ولا نعمة عين، لا ولا كرامة ولا نعمة عين، لا كرامة له ولا أيضا نجعله مثالا لنا أو نجلس إلى كلامه، فإن هذا يضر، إن هذا يضر. وبعض طلبة العلم تجد ما يستشعر مثل هذه الأمور، يظن أن الأمر سهل، يأتي بهؤلاء الخطباء الذين هم أصلهم على هذا المنهج كالعريفي وغيره، فيبث هذه الأشرطة بين الناس أو بين طلبة العلم، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. فهؤلاء يخدشون في دين الله وفي عقيدة المسلمين، وكذلك أيضا لا يرضون عن أهل الإسلام. قال وأيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام في مسلم، وهذا الظاهر وهم منه رحمه الله، فالحديث ليس في مسلم وإنما الحديث في البخاري وليس في مسلم، هذا الحديث، الحديث في البخاري معناه بنفس الإسناد ونفس أيضا السياق، لكن لعله سبق قلم أراد أن يقول بخاري قال مسلم. قال وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، أنا مطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، هذا أعظم الفساد في الدنيا، ولهذا كان أكبر الكبائر بعض أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، فهذا طعن في دين الله. وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، فهو متعلق بمحل العمل، لأن هذا المكان يعمل لله ويطاع الله عز وجل فيه. فالملحد الذي يلحد في الحرم يبغضه الله عز وجل، قال لأن أعظم محال العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. أنا مثلا الأشهر الحرم محرمة، فإذا ظلم الإنسان في نفسه هذا ارتكب جرما، فلا تظلموا أنفسكم. لكن الذي يرتكب ظلما وهو في الحرم في المكان الذي عظمه الله يكون أعظم ممن ينتهك الأشهر الحرم. قالوا لهذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام، أنا حرم هذه الأشياء مع أنها مباحة لكن حرمها في البلد الحرام. قالوا لهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة، أنا لا يجوز أن يقاتل في الحرم، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائد بن عمرو قال فمن ترخص بهذا فقولوا إنما رخص الله عز وجل لنبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت، أنا هذا الترخيص للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يدخلها بغير قتال، لكن لقي خالد بن الوليد بعض الأوباش من أهل مكة مع عكرمة بن أبي جهل فقاتلوهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا حتى دخل إلى الكعبة، لكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أجاز لي ساعة من النهار، لأن مصلحة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة عظيمة. فلهذا القتال في الحرم لا زال باقية حرمته. قال بخلاف الشهر الحرام. أن الكثير من أهل العلم يقولون أن الشهر الحرام نسخ القتال فيه، نسخ تحريم القتال فيه. قال فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وعلى وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية. طيب إن شاء الله تعالى نكمل هذا ونكمل في درس اللاحق.